بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بالأمس من استعراض ومقدمة لما جرى بيننا وبين فتاتين، إحداهن أمريكية تسمى ثانية والأخرى سويدية تسمى أنجريد، في ولاية بوسطن. قبل شهر من رمضان كنت هناك، فقالت لي الجالية الإسلامية إن هناك فتاتان تريدان أن تتعرف أكثر على الإسلام، وخصوصا السويدية الذكية القارئة التي قرأت الأديان الوضعية والسماوية ومقتنعت بشيء وعقلية نقادة وتدخل في التفاصيل وتطرح استفهامات كثيرة. قرأت الإسلام ذهلت، إلا أن ثمة إشكالات كانت في ذهنها ناقشناها قبل إطلاع الطائرة بساعات، وجلسنا معها وقلنا لها ما جئنا إليك إلا حبا للخير، وقلنا أنك تتفضلين علينا بالاستماع إلينا، وقلنا أن معيارنا في الدعوة إلى الله روحية، معايير روحية هدائية سماوية لا علاقة لها بالحسبات المادية البحتة. استطابت الحديث وبدأ الحوار، لأنها قالت لا أستطيع أن أتصور أن دين نزل من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك نحن عندنا في السويد بلد يأتي المرأة من الحقوق أكثر حتى تصوري، تقول أنها تأتيه الشريعة، كيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقول القرآن، مع أنه مقتنع بأكثر أحكام القرآن وكليات القرآن وقضايا القرآن وأخلاق القرآن. وتكلمت على موضوع الرق وعلى قضايا كثيرة، وقدمت لها بهذه القاعدة. قلت لها يا أخت أنجلت، جميل أن تبحثي عن الحقيقة، ومن حقك أن تستفهمي وتستفهمي لكي تدخلي في الدين الجديد عبر قناعة عقلية ومحاكمة الفكرية، لا من خلال تقدير فقط أو موقف وجداني بحت لا يغذيه الفكر والمفاهيم. ثم قلت لها لا بد أن نفهم مبادئ ذي بدء، من أن هناك منهجا خاطئا في الفهم، سواء في فهم القوانين المادية أو الشرائع الإلهية، ألا وهو أنه عندما يأتي الإنسان ويبتكر حكما من سياقه ويأخذ مبدأ من المبادئ مبتورا عن تسلسله الطبيعي، ويأخذه مفصولا من مكملاته من القوانين الأخرى أو الأحكام الأخرى أو القواعد التي بنيت عليه هذه القوانين والمقاصد الكلية. وهذا ما يحصل عند كثير من الغربيين القارئين للإسلام ومن المسلمين المتأثرين في الغرب. فتعالوا نكمل لكم الحوار مع الأخت أنجريد السويدية وثانية الأمريكية. قلت لها يا أختاه، بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، في البداية أحب أن أقول لك كما قال بعض علمائنا ومنهم الشيخ الشعراوي، لو أننا لم نؤمن بعدالة الله لقلنا إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه الأحكام دار المرأة ولقف القرآن مع المرأة على حساب الرجل، لكن نقول القرآن حق. انظري كيف أخذت الحكم مبتورا عن سياقه ومفصولا، ولست أنت قلت لها، ولكن حتى في عندنا من المسلمين من الكتاب الكثيرين الذين ملأت أسماءهم شارع الصحافة والمفكرين نفس الخطأ، يتخذون من الذكر مثل حظ الأنثيين وثيقة إدانة للشريعة في إقلال حقوق المرأة أو بخس حقوق المرأة. قلت لها يا أنجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، اقرأي الآية التي قبلها أو تكملة الآية من البداية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية رقم 11 في سورة النساء. افتحيها يا أنجل، وكان بيدها القرآن المترجم، وحتى أذكر طبعته ورقة أحمر، وبيدها اليمنى ورقة مليئة بالأسئلة، وبينها طاولة، وعن يمين أيمن العوضي طالب في جامعة بوسطن، ووليد المصري مترجم مصطلحات في المركز الإسلامي هناك. يجب أن يعرف بادي أبي بدء. أنا راح أعرض عليكم كتاب إن شاء الله بعد قليل. يجب أن نعرف بادي أبي بدء أن قضية المواريث وهذه الآية التي عول عليها المستشرقون من الغربيين والمستغربون من أخواننا الشرقيين حكم واحد وليس حكما مطلقا في كل الحالات، فإن هناك حالات تأخذ فيها الأنثى ضعف عشرة ذكور ورجال، وهذا مقال نشره الدكتور عبد الله بن صالح العبيد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بالعنوان العريض، نشر في جريدة الشرق الأوسط اللندنية في تاريخ 17/7/2000. وقتها كنت هناك، أخذت في مكة، أخذت صدرت من ذلك الوقت بيئته إليكم. الدكتور العبيد نعم يقول في الإسلام المرأة قد تلف ما يزيد على إرث عشرة ذكور، وهذا نقوله من جماعة الذين لا يكلفون حالهم شوية قراءة قبل أن تشم أنوفهم فتاه الحضارة والثقافة الغربية فيأتون يهرعون لنقد الإسلام. نقول حكم المواريث أولا هذا ليس حكما مطلقا قلت لها في الإسلام، إنما هي أحكام متفاوتة وكثيرة تأخذ فيها أحيانا المرأة مساوية للرجل وأحيانا أكثر من الرجل، لكن هذا الحكم الغالب. لماذا الغالب؟ يراعي الإسلام في قضية المواريث نوع العلاقة بينه بين المورث وبين موروثه ذكرا كان أم أنثى، ثم يراعي أيضا وضع الوارث ومدى حاجة هذا الوارث. انظري الآن كيف تهيت خطأ لكي نفهم الشريعة مكتملة لا نأخذ حكما ونفهمه منفصلا عن بقية الأحكام الشرعية. هذا حتى في القوانين الوضعية لا يكون. عندما تأخذ قانونا في الدستور المدني وتقرأه وحده، القانون رقم 17 في الدستور الفلاني، لابد أن تقرنه بالقانون رقم 23 وتفهمه بناء على المذكرة التفسيرية. حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المذكرة التفسيرية والقرآن الكريم المجمل. لما كانت الشريعة قلت لها يا أختاه كلفت الرجل أن ينفق على الزوجة للعكس، لما كانت الشريعة كلف الرجل أن ينفق على والديه إذا طعنا في السن للمرأة، لما كانت الشريعة كلفت الرجل أن يدفع الدية للقتل الخطأ من قبل زوجته أو ابنته للعكس، لما كان الرجل كلف الشريعة كلفت المرأة كلفت الرجل أن لا تمسد يده فمنعته إلى هدية المرأة أو ميراث المرأة أو عمل المرأة للعكس، لما كانت الشريعة ألزمته أن يعمل ولم تلزم المرأة أن تعمل للعكس، كل هذه التكاليف وغيرها هي التي جعلت في المحصلة الرياضية النهائية تكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما قال بعض المستشرقين إن هذه التقسيمة تقتضي أن يكون للذكر مثل حظ خمس أنثى. يا أخي كل الشغل علينا. بناء على ذلك كان الحكم بناء على المغارم والمغانم وتنويع التكاليف بين المرأة والرجل. فقالت لي ولكن يا أخي أنت تعيش في القرن العشرين، المرأة اليوم لم تكن مثل السابق تنتظر الرجل يعمل وينفق عليها، المرأة اليوم مدرسة، فعلى أي أساس هل يستمر الحكم كما هو؟ قلت هذا السؤال يطرحه المتغربون عندنا من أبناء العرب سواء سموه مفكر دكتور فيلسوف اسمه كان ملأ الدنيا في الجرائد والصحافة نفس المنطق. وغفلت يا أختاه كما غفل غيرك من العرب عن قضية هامة لعدم استقراء ومعرفة تبديهيات التاريخ النبوي الشريف. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وهذا جميل على أن هذا الحكم لم يكن صادرا من الواقع إنما كان وحيا إلهيا، إذ أن الرسول ليست أحكامه تصدر من الواقع ومرحلية زمنية وإنما شمولية لأحكام المواريث والأحكام الثابتة التي لا تتغير. قلت لها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل عند خديجة في بداية عمره، فكانت المرأة هناك تاجرة وعاملة ويعمل عندها الرجال كأنها مديرة مؤسسة تجارية، والرسول كان يعمل عندها ثم تزوجها ثم أخذت تنفق عليه في الدعوة. فلو كان الرسول يخبر من واقع لا من وحي لقال تعالى كيف للذكر مثل حظ الأنثيين وأنت المرأة زوجته تنفق عليه والدعوة كلها تنين من خديجة ومن أموال خديجة ومن تجارة خديجة رضي الله عنها. هني نعيد جدا. نعم المرأة تخرج، وهنا يجب أن تفرقي بين شيئين، بين الحافز الأخلاقي وبين الإلزام الشرعي أو القانوني. المرأة تعمل فتح لها الإسلام المجال العمل عند الضرورة عند الحاجة، لماذا لم يلزمها بالعمل ولكن فتح لها المجال الاختياري حتى لا تلجأ إلى العمل قهرا وينسحب الرجل من الإنفاق عليها فتقع المرأة بالشرك الذي وقعت به المرأة الغربية في عهد الصناعة وإلى الآن تتجرع. قلت لها يا إنجريد يا ثانية اقرأي كتاب البروستريكا، وهذا ليس من كلام المؤمنين، بروستريكا من حاكم دولة شيوعية الرئيس الأسبق لروسيا في نظرته التجديدية بروستريكا غورباتشوف ماذا قال عن عمل المرأة؟ قال علينا أن نعيد النظر في الخلخلة الاجتماعية التي أنشأها إنزالنا للمرأة بالعمل وتعويلنا عليها في إنتاج الثروة وإرسالها للأسرة والبيت، مما أفرز عندنا مشكلات نفسية عند الأطفال ومما خلخل بنيان وشبكة العلاقات الاجتماعية. كتب صفحتين ثلاث في هذا الشيء في كتاب البروستريكا. اسأل البحوث وقعت أسأل وجلست أفرض عليها ما ينبغي أن تقرأ وتعرف. إذن الشريعة الإسلامية تفرق بين الحافز الأخلاقي يربيها أن تكون كريمة الخلق ويدعوها لأن تنفق على أبيها وزوجها وأخواتها من تلقاء نفسها لا من باب الإلزام الشرعي. وبهذا نعرف كلنا حديث البخاري الذي عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان فقيرا وزوجته كان عندها من المال، وهذا شاهد آخر على أن النساء في ذلك الوقت كان بعضهن يملكن أكثر من أزواجهن، وأرادت أن تتصدق على عبد الله بن مسعود فقالت اسأل رسول الله هل أتصدق عليك أم لا، فقال أنا لا أسأله اسأليه أنت. فذهبت هي مع زينب الثانية وطرق الباب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج بلال فطلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اسأله هل تجوز الصدقة منا على أيتام في حجورنا وعلى أزواجنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام قل لهما لهما أجران، أجر القرابة لأنهم رحم وأجر الصدقة. أرأيت كيف أن هذا موجود؟ وهكذا الشريعة جاءت لكي تلملم شمل الأسرة، والرجل ملزم حتى لو قصر أو هناك محكمة هناك قضاء يلزم بأن ينفق. وهكذا فرقت الشريعة من صالح المرأة لا من عكسها، والواقع أثبت هذا الحكم. فالذين يتوهمون في حكم للذكر مثل عرض الأنثيين يرجعون شوي يقرؤون الشريعة ويستقرئون الواقع الغربي قبل أن يقولوا ما لا يعلمون ويعلمون قبل أن يتعلمون. ثم قالت هل يعقل يا أخ محمد أن يكون الرق شريعة موجودة إلى الآن؟ لماذا لم يحرم الإسلام الرق والعبودية قطعيا كما حرم الخمر قطعيا؟ قلت لها سؤال وجيه، يجب أن نعرف بداية كما قال العقاد عباس محمد العقاد إن كلمة رائعة قصيرة، قال إن الإسلام شرع العتق ولم يشرع الرق. الرق كان موجود تاريخي. ثانيا أرجوك افتح المصحف، وكان بيدها القرآن المترجم، على سورة المجادلة آية رقم 3 يقرأي. عندنا في الشريعة كفارات، كفارة الظهار. الظهار أن يقول الرجل وكانت عادة جاهلية لزوجته أنت علي كظهر أمي، لأن خلاص تحرم عليه. فلما جاء الإسلام استخدم بعض المسلمين هذه العبارة في الإسلام فعاقبهم الله، وكانت العقوبة ماذا؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى. فمن لم يجد ماذا تكون فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع من قبل أن يتماشى فمن لم يستطع. قلت لها ضعي خطا تحت كلمة فمن لم يجد، فتحرير رقبة من قبل أن يتماشى فمن لم يجد، حط خط تحت فمن لم يجد، وهناك فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماشى فمن لم يستطع. في الصيام قال فمن لم يستطع، في الرق قال فمن لم يجد مما يدل هذه الإشارة مما يدل على أن الخطة المرسومة في الإسلام في قضية الرق وضعت لكي تفرق في النهاية وضعا اجتماعيا يأتي الإنسان لكي يكسر الرقيق فلا يجد رقيقا فيصوم شهرين متتاليين خطة مرسومة فمن لم يجد سيأتي زمان لم تجد يا مسلم رقة. ثالثا الوضع اللي موجود في العالم الإسلامي بين العباسية وغيرها من رقيق وجواري وقيان وبيع وشغلات أبي الفرج الأصفهاني والإدريسي وغيره هذه قضايا ممارسات المسلمين لا تكون حكما على الإسلام في الحكم الشرعي الواقع يحكم عليه بالإسلام لا يؤخذ منه أحكام الإسلام لأننا نقول دائما الواقع موضع التفكير لا مصدر التفكير في الشريعة مصدر التفكير النص القرآني الحديث النبوي الإجماع إلى آخره ثم قلت لها أن أحكام الشريعة في قضية الرق حتى تسميها نوعين هناك أحكام مطلقة دورية الصيام الصلاة ثابتة سواء مباحة أو مندوبة أو واجبة هذه أحكام ثابتة في الأخلاق في العقائد وهناك أحكام مرنة جاءت في مراعاة الواقع وجاءت في ظل ما يسمى أحكام الإمامة والسياسة وهي تسمى في القانون المعاصر بأحكام الطوارئ هذه حتى تراعي الظروف وبتقدير السلطة السياسية ومنها أحكام الرق فهذه حرب فيها رق وهذه حرب لا فيها رق بدليل أن الشريعة ضيقت دائرة الاسترقاق وفتحت دائرة ماذا؟ دائرة الإباحة والعتق ومن هنا نقول جاءت الشريعة أولا بهذه الورقة كورقة ضغط ليس من المعقول أن يأثر مني ويسترق وأنا أشاهده فخير ورقة معاصرة الضغط على الأسرى واستخراجهم هو قضية المعاملة بالمثل كما يسمى في القانون المعاصر ثانيا الإسلام أولا حقق ذوبان الفوارق في المعاملة مع الرقيق إخوانكم خولكم وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحد عبدي وأنتي يقول فتاي وفتاتي ثم أيضا المعاملة بالحسنة حتى قال ومن قتل عبده قتلناه ثم بعد ذلك أعطاه نوع من الحرية الجزئية المكاتبة يكاتب على كذا سنة ثم تعتقني ثم بعد ذلك الكفارات ثم بعد ذلك حتى استخدم قضية المؤاخاة في المدينة المنورة بين الموالي وبين الأحرار كما فعل مع مولاه زيد مع عمه حمزة بل زوج ابنة عمته ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش من مولاه زيد المولى إذن القضية تربوية لكن لاحظي في المقابل ماذا حصل في الرق عندما جاء لينكولن وحرر اسألي كتاب صراع الحضارات أو حيار الحضارات من فيلسوف الفرنسي روجير الذي ألفه قديما قال إن تحرير الرق كان في أوروبا وأمريكا لم يكن من نزعة إنسانية إنما كان من قضايا اقتصادية وصراعات سياسية أمريكا الشمالية غنية أمريكا الجنوبية فقيرة أراد أي عاملة ماذا يصنعون قضية معركة الحرب الأهلية هذه جزئية منها طبعا وخذي عندكم وحتى لا أطيل أعرض عليكم يعني ماذا يحدث في القرن العشرين في الرقيق هذا جريدة الخليج 18-11-2000 الفيلم الذي أيقظ شيطان جنوب أفريقيا ماذا حصل في جنوب أفريقيا قبل عامين وهذا فيلم في الجزائر الآن 6 من الشرطة يسلطون الكلاب البوليسية على 3 شباب سمر ينهشونهم نفسا ويأكلونهم أكلا لماذا عقوبة وتدريبا للكلاب على هذه الأمور الإسلام معا جعلها من أحكام الطوارئ ولم يكن حكما مطلقا دائما والمسألة تقديرية وجاءت في بالفعل مقارنة مع الغرب الذي يسترق العالم الآن عن طريق العولمة عن طريق الحرب الاقتصادية عن طريق استغلال البشر في إدخال في حروب ثم بعد ذلك القواعد العسكرية عن طريق هذا الحديث وقصر الوقت وموضوع الرق حديث طويل وأرجو من أراد تفصيله خصوصا إخواننا الذين يدرسون في الغرب شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب بحث الرق بحثا مطولا جدا وقارن حتى في رق أوروبا ورق رومانيا وذكر في مقدمة الكتاب كيف أن ويلفورد في كانسول سميث الذي ألف كتاب الإسلام في التاريخ الحديث منزعج من هذا الكتاب ويقول أن محمد قطب يشتم الغرب فما يشتم الغرب ويناقش الشبهات في دائرة محاكمة الحضارة الغربية تقول لرق وأنت قاعد دايس على البشر في أساطيرك وفي استعمارك من الشرق إلى الغرب انتهى الوقت وقبل أن ينتهي انتهينا من حوار الأخت السويدية مع أخيها وطارت الطيارة وحجزنا على موعد العصر ولما كنت هي قالت أفكر في الموضوع وعينها وحبست فيها الدمعة كما قال للطالب أيمن، وقفت على باب الطيارة في التذكرة الثانية بعد 10 ساعات عصرا، وأنا في لبسي وأودع أحد الأخوة، فإذا بأيمن الطالب يأتيني من بعيد ويصيح: يا أخي محمد، يا أخي محمد، انتج الحوار بالأمس، يبشرك بأن الأخت تانية الأمريكية وأنجلت السويدية أشهر إسلامهما، والحمد لله، والله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.